لا شك أن الله تعالى سخر له ما لم يسخر لغيره. وأما ما ذكر في هذه القصص فالله أعلم بصحتها. الله تعالى ذكر له كرسي في قوله تعالى في قوله الله تعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. هذا الكرسي يظهر أنه كسائر الكراسي التي يجلس عليها. وأما ما ذكر عن كعب الأحبار من صفة هذا الكرسي ودورانه وأنه من ذهب وأن حوله هاتان الصورتان صورة أسدين أو غيرهما صورة طيور وأنه تحته أفعى تدور به إلى آخر ما ذكر، فيظهر أن هذا ليس بصحيح، وإنما هو كرسي يمكن أنه كرسي من ذهب أو من فضة. وأما هذه الصفة فإنها صفة غريبة يظهر أنها من الأكاذيب التي دخلت في كتب المتأخرين من بني إسرائيل، وقد اشتهر أن اليهود يدعون أن سليمان ساحر وأنه ساحر الجن حتى سخروا له وساحر الشياطين حتى ذللوا له، ولكن الله تعالى ذكر أنه نبي ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وقال له هذا عطاؤنا فامن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فالذين اتهموه من اليهود أنه ساحر هؤلاء كذبه، إنما الله تعالى سخرهم له وذل لهم له. والذين بالغوا في ذلك كما في هذه القصة هؤلاء أيضا قد زادوا وقد غلوا وأتوا بما ليس به صحيح، إنما هو نبي من أنبياء الله تعالى اعترف بفضل الله وشكر الله على ما أعطاه وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وورث سليمان داود ورثه في ملكه الذي آتاه الله. فإن الله تعالى قد ذكر أن داود آتاه الله الملك كما في قول الله تعالى وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فآتى الله تعالى داود ملكا وسخر معه ما سخر، وقال للجبال أوبي معه، يا جبال أوبي معه أي سبحي معه، وكذلك الطير سخرها أيضا فكانت تسبح معه، وسخر أيضا لداود لسليمان الطير فكانت تصف حوله وذلك من آيات الله، وكانت أيضا تظله فسخر له الريح وسخر له الطير بحيث أنه يتفقدها ويعلمها. وأما قصة الجسد فذكر بعض المفسرين أن ملك سليمان كان متمثلا في خاتم يلبسه، وأنه بهذا الخاتم كانت تعكف حوله الشياطين وكانت تدور حوله الطير، وأنه خلع مرة خاتمه وأعطاه إحدى جواريه، وتلك الجارية جاءها شيطان في صورته، في صورة ذلك، في صورة سليمان، فأخذ الخاتم، فلما أخذه صفت عليه الطيور وقامت عليه الشياطين لاعتقاد أنه سليمان، فجاء سليمان وقال أعطوني خاتمي، فقالت قد أخذته لست بسليمان، إلى آخر القصة. وذكر أنه لما عرف بأنه شيطان نزع الخاتم وألقاه في البحر، فرده الله تعالى إلى سليمان ورد عليه ملكه. وبكل حال هذا يمكن أن يكون له أصل. وأما ساعة الكرسي فهذا أيضا لم يكن عليه دليل. وأما قول الله تعالى إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فالصافنات هي الخيل، ذكر بعض المفسرين أنه مرة استعرضها وأخذت تعرض عليه في العشي، فانشغل عن أوراده وانشغل عن الأدعية التي كان يدعو بها في ذلك المساء، فقال ردوها علي، فطفق مسحا بالسوق والأعناق، أي طفق يضرب أعناقها ويضرب سوقها لأنها شغلته عن ذكر الله تعالى، فعوضه الله تعالى بالريح، سخر له بعد ذلك هذه الريح. ولكن أنكر ذلك بعض العلماء وقالوا كيف يقتلها وهي لا ذنب لها ولو كانت ملكه، فإن في هذا إفساد لماليتها، وفسروها بأنها طفق مسحا بالسوق والأعناق، أنها لما ردت إليه جعل يمسح سوقها يعني قوائمها ويمسح أعناقها بيدها بيده ويدعو لها، وهذا هو الأقرب، لا أنه أمر بقتلها. وقد ذكر الله تعالى أنه من عليه وأنه قال هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، فنقول إن هذا هو الحق، يعني الذي ثبت في قصته، وأن ما زاد على ذلك فليس بصحيح. وأما قصة قوم موسى فالله تعالى ذكر أنه أنجاهم من البحر ومن الغرق، وأغرق فرعون، أغرقه وهم ينظرون، لما أنهم نجوا من البحر ودخله فرعون ومن معه أمره الله تعالى فانطبق عليهم وهلكوا، ولذلك قال وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ولما أنهم نجوا قال لهم موسى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وهي أرض بيت المقدس، فامتنعوا أن يدخلوها وقالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ذكر بعض المفسرين نقلا عن كتب بني إسرائيل أن القوم الجبارين هم قوم يقال لهم العمالقة، وأنهم كبار أجسادهم، حتى ذكر الثعلبي في العرائس أن أحدهم وجد 12 من بني إسرائيل فقبضهم بيده وجعلهم في حجزته، وهذا من المبالغة ليس بصحيح، إنما أنهم قوم جبارون، أن عندهم قوة جبروت، كما قال الله تعالى في قوله واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، الجبار هو شديد البطش، وقال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فيدل على أن الجبار هو الذي عنده قوة بطش وعتو وتكبر وظلم وجبروت، وليس خاصا بعظم الخلقة. ولم يمتنعوا أن يدخلوا هذه الأرض التي كتب الله لهم، قال الله تعالى فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، أي بقوا 40 سنة يتيهون، يصبحون في مكان ثم يسيرون، ثم إذا جاء الليل وإذا هم في مكانهم الذي باتوا فيه البارحة ولا يدرون أين يتوجهون، يمشون 12 ساعة بدوابهم وعلى أرجلهم، ولكن مع ذلك لا يقطعون مسافة، كأنهم يدورون حول مكان ولا يصلون إليه 40 سنة. سلط الله تعالى عليهم هذه العقوبة جزاء على عتوهم لما قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة فامتنعوا، وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعد. لا شك أنهم في هذه المدة التي هي 40 سنة من أين يأكلون ومن أين يشربون؟ قد ذكر الله أنه أطعمهم وسقاهم، أما السقي فإنه أعطاهم حجر، حجر يضربه موسى فإذا ضربه انفجر منه 12 عينا، وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك عصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا تسيل منه، وكانوا 12 فرقة، فكل يصل يرد هذه العين ويرتوي منها، قد علم كل أناس مشربهم. لا شك أن هذا من آيات الله، قيل إنه حجر يحملونه على بعض الإبل، أو وقيل إنه حجر في مكان مخصص يأتون إليه فيضربه بعصاه فتتفجر منه هذه العيون، فإذا ارتووا وملأوا أوانيهم توقف جريانه، آية معجزة من آيات الله تعالى. أما الأكل فذكر الله أنه أنزل عليهم المن والسلوى، يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. المن قيل إنه نبات في الأرض أو شيء ينزل من السماء يكون على الشجر يشبه العسل، يأكلونه ويتقوتون به على بعض شجر العضاة أو نحوها فيكون قوتا لهم، لأنهم ليس معهم قوت يحملونه ولا يتقوتون به. وأما السلوى فقيل إنها طير يشبه السمانة ينزل عليهم فيذبحون منه ويشوون ويطبخون ويأكلون فيكون هذا طعامهم، المن والسلوى. قد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة هي هذا الفقع الذي تتفقع عنه الأرض في إذا نزل المطر في أيام في أول الربيع، فيكون هذا من جنس ذلك المن الذي ينزل على بني إسرائيل. هذه من آيات الله تعالى. وأما الظل فذكروا أن الله تعالى أظلهم، وظللنا عليهم الغمام، أنهم يكونون في ظل لأنهم يتيهون في الأرض، ليس في قرية ولا في بلدة، إنما هو في صحراء يتيهون. فكان السحاب والغمام يظلهم لأجل أن لا يتأثروا بشدة الحر أو بشدة الشمس. هذا هو الصحيح في قصته. ذكر الله أنهم ضجروا من هذا الطعام وقالوا لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فأنكر عليهم وقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. والحاصل أن هذا هو الثابت في قصتهم. وأما ما ذكر من ثيابهم فبعض المفسرين كما سمعنا يقول إنهم إذا لبسوا الثوب فلا يتمزق، يبقى عليهم دائما، وكذلك الحذاء إذا لبسوا الحذاء فإنه يبقى ويستعملونه عشرات السنين، والله أعلم بذلك. ولكن لا مانع من أن الله تعالى أعطاهم شيئا يحتاجون إليه حتى لا تزول حاجتهم. في هذه المدة توفي موسى، أي في مدة 40 سنة، وكذلك توفي هارون، وبقوا في هذا التيه إلى أن تمت 40 سنة، وبعد ذلك كان خليفة موسى يوشع بن نون هو الذي هبط بهم وبيت المقدس وقاتلوا عليه حتى فتحوه ودخلوه. فهذا هو ما ثبت في هذه القصة. وأما ما ذكر من هذه المبالغات فالظاهر أنها من القصص الإسرائيلية، والقصص الإسرائيلية يقولون فيها أنها تروى للاعتبار ولا تصدق ولا تكذب. إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد، فلا تصدقوهم فتكونون قد صدقتم بشيء ليس بصحيح بل هو من الأكاذيب، ولا تكذبوهم فقد يكون ثابتا وقد يكون ذلك صحيحا فتكذبون بشيء من الحق، بل قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم. ومن رواة هذه القصص كعب الأحبار الذي هو أبو إسحاق، يثق به كثير من الصحابة وينقلون عنه ويسألونه لأنه عنده مثل هذه الحكايات، ولكن هو واثق بتلك الكتب التي ينقل منها ولكنها ليست موثوقة حقا.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الحديث 17 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام أحمد والترمذي.
يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: اتق الله حيثما كنت. أوصاه في هذا الحديث بثلاث وصايا: الوصية الأولى تقوى الله تعالى، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. اقتصر في هذه الوصية على تقوى الله، وكذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإغباض لما وعظهم قالوا: كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. بدأ بالوصية بتقوى الله، وذلك لأن تقوى الله تعالى تتمثل في طاعته، وتجمع صفات الخير كلها، كما في قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فهذه الصفات كلها صفة المتقين، دل على أنها تجمع الخير كله. وكذلك أيضا قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم فسره: أعدت للمتقين، يعني هيئت وأعدها الله تعالى للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إلى آخر الآيات. فهذه صفات المتقين. إن كان من المتقين فإنه ولا بد يتصف بهذه الصفات. وقد ذكر الله تعالى لهم أيضا صفات في أول القرآن في قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه أيضا صفات للمتقين، وقد فسرها بعض السلف. فسروا التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. والصحيح أنها مشتقة من التوقي. التقوى يعني التوقي، وهو أن يجعل بينه وبين الشيء المحذور أو المخوف حاجزا ووقاية تمنعه أن يصل إلى إليه ضرر ذلك الشيء المخوف. ولذلك تطلق تقوى الله وتقوى عذابه. قال الله تعالى: فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار. اتقوا النار، فدل على أنها تتوقع، أي توقعوا النار. اتقوا النار يعني توقعوا النار. وإذا قيل اتقوا الله، كثيرا ما يقول الله واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله يعني توقعوا عذابه وتوقعوا غضبه وتوقعوا سخطه، وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات. المتوقي هو الذي يتوقى الشرور ويحذرها. ولذلك يقول بعض الشعراء: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. أنت إذا كنت حافيا والأرض التي فيها التي تمشي فيها فيها شوك وفيها حفا وفيها حجارة محددة، إذا أردت أن تمشي لا شك أنك ترفع رجلك ثم تنظر أين تضعها فيه. لا تضعها إلا بعدما تتأكد أنك وضعتها بمكان ليس فيه ضرر، ليس فيه شوك ولا غيره. ترفع رجلك الثانية وتنظر، ولا تمشي وأنت رافع بصرك. وكن كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. هذا حقيقة التقوى. اتقوا النار يعني توقوها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، أي اجعلوها وقاية، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، يعني تكون هذه وقاية وحاجزا تحميك وتحفظك من عذاب النار. هذا حقيقة التقوى، اتق النار. وأما قوله تعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون، لعلكم تتقون، فالمراد اتقوا عذاب الله واحذروا أن تقعوا فيما يسخطه فيعذبكم. فإن الذي يتقي هو الذي يتوقع أسباب سخط الله تعالى. فالتقوى كلمة جامعة، ولأجل ذلك يوصى بها دائما. يقول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، يعني التي هي صفة المتقين، هي خير الزاد للآخرة. وأهل التقوى هم أهل الثواب، وأهل الذين يؤهلهم الله تعالى للجزاء في الآخرة هم أهل الجزاء الأخروي. ولذلك يذكر الله تعالى ثوابهم كثيرا، ويذكر ثواب هذه التقوى. من ذلك قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا ثواب التقوى، أن من اتقى الله تعالى فإنه يجعل له مخرجا، يجعل له فرجا، ويجعل له مخرجا إذا نزلت به الأزمات وحلت به العقوبات وأحدقت به المصائب والمخوفات. فاتق الله تعالى تقوى حقيقية، فإن الله يجعل له فرجا ومخرجا. ورد في حديث قدسي أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لا يعتصم عبد من عبيدي بي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات والأرض إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجا. ولا يعتصم عبد من عبيدي بغيري، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه ولا أبالي بأي واد هلك. وذكر الله تعالى أيضا فائدة للتقوى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه أيضا من فوائد التقوى. وقد يأمر الله تعالى بالتقوى في آيات متتابعة أو في الآية مرتين، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. في آية واحدة أمر بالتقوى مرتين، اتقوا الله مرتين، دليل على أهمية تقوى الله عز وجل. وكذلك أمر بتقوى الله حق تقاته في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ورد عن ابن مسعود تفسير ذلك فقال: تقوى الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال بعضهم إن في هذه الآية قوة وشدة، ولأجل ذلك قال بعضهم إن الله خففها بالآية التي في سورة التغابن: فاتقوا الله ما استطعتم، فهو تخفيف عما في هذه الآية. ولكن لا مانع من أن نقول إن الله أمر بتقواه حق تقاته، وأن نكون ذلك بقدر المستطاع، لأنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. والآيات كثيرة يأمر الله تعالى فيها بتقوى الله، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من تقوى الله تعالى الصدق، ولكنه عطف على ذلك لأنه خصلة من خصال أهل الإيمان: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكذلك أمر الله المؤمنين بمثل قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. القول السديد هو أيضا من تقوى الله، لأن الإنسان الذي يتقي الله تعالى يسدد في قوله، يتحرى الكلمات التي لا ضرر فيها والتي لا محظور فيها، فلا يقول إلا قولا حسنا. إذا كان كذلك فإنه قد قال قولا سديدا. وكذلك يأمر الله بها عموم الناس، مثل قوله في أول سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. أمر الناس عموما: يا أيها الناس اتقوا ربكم. ومثل قوله في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هذا خطاب للناس عموما: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني أن عبادتكم علامة على التقوى. وكذلك أيضا علامات التقوى هي العبادات كلها، ومن جملتها الصيام، في قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فجعل الصيام من أسباب التقوى أو من العلامات. وذلك لأن الصائم يتوقع المحرمات والمعاصي ونحوها، ويتوقع أيضا غضب الله تعالى وسخطه وعقوبته. وكذلك أيضا أهل التقوى لا شك أنهم أهل الفخر وأهل الرفعة، ولذلك فضلهم الله على غيرهم، فقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ورد أنه صلى الله عليه وسلم سأله أناس فقالوا: أي من أكرم الناس؟ فقال: أكرمهم عند الله أتقاهم، يعني موافقة لما في الآية. فيقال: الكرم التقوى، الكرم الحقيقي هو تقوى الله تعالى، يعني أفضلهم وأقربهم إلى ثواب الله تعالى. وللتقوى أيضا فوائد، من جملتها أن الله تعالى يحمي المتقين من الوقوع في المحظورات والمحرمات ونحوها، ويعلمه علما جما، كما في قول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، أي أنكم إذا اتقيتم الله تعالى فتح عليكم. فيقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، يقول فيه: اتق الله حيثما كنت، أي في كل حالاتك، في كل أحوالك، وفي كل مجتمعاتك استحضر تقوى الله تعالى. فاتق الله في حال رضاك، واتق الله في حال غضبك، واتق الله في غناك وفي فقرك، واتق الله في سرك وفي جهرك، واتق الله في وحدانيتك وفي اجتماعك وفي افتراقك وفي أنسك وفي غير حالاتك، في جميع حالاتك. واتق الله قائما، واتق الله جالسا، واتق الله مضطجعا، واتق الله راكبا، واتق الله ماشيا، في جميع حالاتك استحضر تقوى الله تعالى. وكيف تستحضر ذلك؟ تستحضر عظمة الله، وتستحضر كبرياءه وجلاله، وتستحضر عقوبته وشدة غضبه، وتستحضر انتقامه من الذين ينتقم منهم ويعاقبهم ويعذبهم العذاب الشديد. تستحضر أنه سبحانه وتعالى شديد العقاب، ولا شك أن من استحضر ذلك فإنه يتقي الله، أي يتقي غضب الله وعقابته وعقوبته. وأما عطف بعض الأعمال على التقوى مثل قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فإنهما متقاربان، البر والتقوى. ومع ذلك يذكر بعض العلماء أن البر إذا اجتمع مع التقوى، البر هو فعل الطاعات، والتقوى ترك المحرمات. ولا شك أن هذا واقع، أن الإنسان إذا أراد أن يكون من الأبرار فإنه يعمل الصالحات والطاعات ليلحق بأبي الأبرار، وإذا أراد أن يكون من المتقين فإنه يتوقع المحرمات، يتوقعها ويحذرها ويبتعد عنها، يتوقع سخط الله تعالى الذي يحصل بسببه المحرمات وفعل أو أكل الحرام وفعل الفواحش وما أشبه ذلك، فإنه يقي نفسه ذلك. النفس بلا شك تندفع إلى المحرمات، تندفع إلى فعل الفواحش وما أشبهها، فتندفع بطبعها إلى فعل الفواحش كفعل الزنا أو مقدماته، وتندفع إلى سماع الزنا والطرب، وتندفع إلى فعل إلى أكل الحرام، إلى أكل المال الحرام، إلى الغصب، وإلى أكل الرشا وما أشبه ذلك من الأموال المحرمة وما أشبه ذلك. فإذا استولى الإنسان على نفسه وقهرها كان ذلك علامة التقوى، عرف بذلك أنه من المتقين حقا، أنه من أهل التقوى، أي وقى نفسه وجعل بينها وبين الشرور وقاية وحاجزا قويا، حاجزا منيعا هو مخافة العذاب، كأنه يقول إن ربنا سبحانه وتعالى إذا غضب فإنه ينتقم من عباده الذين عصوه والذين خالفوا أمره، وإذا أطاعوه فإنه يثيبهم، كما ورد في حديث أن الله تعالى يقول إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. فمعصية الله تعالى هي من دلائل عدم التقوى، الذين لم يتقوا الله تعالى هم الذين يتهاونون بالمعاصي ويفعلون المحرمات، وأما المتقون فإنهم الذين يتقون غضب الله تعالى ويتقون سخطه ويعملون بأوامره التي يأمرهم بها، ويفعلون أيضا ما يعطف على التقوى، وإن كانت التقوى كلمة جامعة لكن قد يعطف الله تعالى عليها بعض الأوامر من باب التوسع في المأمورات وشرحها وتفصيلها، كما في الآيات التي قرأنا، مثل قول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أي توقعوا عذاب الله تعالى وتوقعوا واعلموا أنه إذا كان في يوم القيامة أو قرب القيامة تحصل هذه الزلزلة. ومثل قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، يعني أن من آثار تقوى الله تعالى خشيته وخشية ذلك اليوم الذي لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، وهو يوم القيامة الذي يجعل الولد نشيبا. هذه فوائد التقوى، أهمها ما ذكره الله تعالى بقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، واتقوا الله ويعلمكم الله، وغير ذلك من فوائد التقوى. فمن كان حقا من المتقين ظهرت عليه آثار التقوى، ومن أهمل وأعطى نفسه ما تتمناه ولم يحجزها عن المحرمات فليس حقا من المتقين. بقية الحديث لعله في دراسة آتية، ونعتذر في بقية الأيام القابلة أيام الإجازة، ونستأنف الدرس إن شاء الله بعد ذلك، والله أعلم. نستمع إلى الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: رجل حج منذ سنوات وفي طواف الحج في الشوط السابع وقبل العلامة التي في الأرض بثلاثة أمتار أو أربعة أمتار انتقض وضوءه وعاد لبلده، والآن في نفسه شيء من ذلك، فماذا عليه؟
يعتقد كثير من الناس أنه لا يتم الشوط إلا إذا وصل إلى الخط الأسود، وهذا ليس بصحيح، وذلك لأن الخط ليس فرضا أن يبدأ منه وأن ينتهى إليه، فالإنسان يحاذي الحجر قبل أن يصل إلى الخط بثلاثة أمتار أو بأربعة أمتار وكذلك بعده. فنقول إذا حاذ الحجر تم شوطه ولا حرج عليه إن شاء الله.
هل دعاء السفر يقال عند ركوب الدابة أو عندما ينتهي العمران وكذلك في الإياب؟
إذا أراد سفرا فإنه يدعو بدعاء السفر، وأما إذا ركب دابة فإنه يدعو بركوب الدابة، يستوي عليه وتذكرني ثم تذكرني نعمة ربكم وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ويكبر قبل ذلك 3 تكبيرات، هذا دعاء الركوب. ولو كان في البلد إذا ركب دابة أو سيارته يدعو بذلك، ولو أنه يركبها من بيت إلى بيت في وسط البلد. وأما إذا عزم على السفر، عزم على أنه سوف يسافر إلى بلاد بعيدة، يدعو بدعاء السفر ولو لم يفارق البلاد.
استشكل على بعض الناس كيف أن موسى عليه السلام يقتل ذلك الرجل القبطي، فبماذا يجاب مثل هؤلاء؟
ما تعمد قتله، موسى قد أعطاه الله تعالى قوة، فلما رأى هذين يقتتلان أحدهما من شيعته يعني من قومه والآخر من عدوه الذي هو من القبط يتقاتلان، فاستغاثه الذي من شيعته قال أعني يا موسى، فعند ذلك جاء إليه ووكزه، وصادف أن تلك الوكزة وقعت في مقتل فمات، ومع ذلك اعترف بأنه مخطئ، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فقال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين.
قال تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ما الحكمة في التعبير بكلمة أفئدة؟
ذكروا أنه قال فاجعل أفئدة من الناس، لم يقل أفئدة الناس، لو قال ذلك لاستجيبت دعوته وصار كل الناس الذي على وجه الأرض يجتمعون أو يذهبون إلى البيت، ولكنه قال أفئدة من الناس يعني قلوبهم تحن إلى هذا البيت وتتمنى الوصول إليه، الذين يتمنونه ويحنون إليه هم أهل الإسلام.
ما حكم من فاتته شيء من تكبيرات صلاة الجنازة؟
يتابع الإمام في التكبيرات، ولكنه لا يلزمه أن يتابعه بالأدعية، فبعدما يكبر هو التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما بعدها من الصلاة على النبي، ثم يدعو الدعاء الذي على الميت. إذا جاء مثلا قد فاتته تكبيرتان، تكبيرة الفاتحة وتكبيرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكبر التكبيرة الثالثة، فإنه يقرأ الفاتحة بسرعة ثم يصلي على النبي ثم يبدأ في الدعاء للميت، فإذا كبر الإمام الرابعة تكبر معه، ثم كبر تكبيرتين سردا قبل أن تقام قبل أن تحمل الجنازة ثم سلم.
رجل دخل المسجد ضحى فصلى 2 ركعتين نوابهما قضاء راتبة الفجر، وأدخل في ذلك نيات عديدة كالضحى والمسجد وغير وتحية المسجد، فهل هذه صحيحة؟
صحيحة، هي في الحقيقة على نيتها أنها قضاء راتبة الصبح، ولكنها تكفيه عن سنة الوضوء لأنه توضأ وصلى بهذا الوضوء، وتكفيه عن تحية المسجد لأنه ما جلس إلا بعدما صلى 2 ركعتين. وأما الضحى إذا كان له عادة يصلي الضحى فلا تكفيه، عليه أن يصلي ما كان يعتاده لصلاة الضحى.
قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور، ما معنى هذه الآية وهل لها علاقة بأشراط الساعة؟
ذكر أن هذا عند النفخة الأولى في قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، إذا سمعوا النفخة الأولى جعل بعضهم يموج في بعض ويموجون ولا يدرون ما هذا الصوت، وتكون نهايته أنهم يصعقون، أول النفخة فزع وموج وآخرها صعق وموت. نعم.
قد يتعلق أحد بفتح بني إسرائيل للأرض المقدسة وأن ذلك يجعلها لهم في الأصل، فهل تفضلتم بتوضيح الرد على ذلك؟
قال الله تعالى: قل إن الأرض لله يورثها من يشاء. فأرض الله تعالى جميعا أحق بها أهله وأولياؤه وأتباع رسله، ولا شك أنهم في ذلك الزمان أولى من العمالقة الذين كانوا فيها، فلذلك أمروا بأن يدخلوها، وقال: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. ولما أنهم غيروا سلط الله تعالى عليهم، قال الله تعالى: وعهدنا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، أفسدوا مرتين، فكل ما أفسدوا سلط الله تعالى عليهم من أذلهم وأهانهم، آخرها أن سلط عليهم بخت نصر وقتلهم وشردهم. وكذلك لما أنهم أفسدوا بعد ذلك وعصوا سلط عليهم المسلمون واستولى على الأرض وأصبحت بلادا للإسلام والمسلمين.
امرأة كانت ترضع طفلة لها فنامت، وعندما قامت وجدت أن الطفلة قد ماتت وثديها في فم الطفلة، وهي تكاد تجزم بأن السبب هو كتم أنفاس الطفلة، فماذا عليها؟
إذا جزمت بأنها هي السبب فعليها الدية وعليها الكفارة، لكن يختلف ذلك باختلاف النساء. إذا كانت ثقيلة النوم كالشابة مثلا التي من 15 إلى 30 عادة يكون نومها ثقيلا فلا تحس بحركة الطفلة، العادة أنها تتحرك إذا غمها ما يغمها، فيمكن أن الأم ثقيلة النوم فحصل أن الثدي كتم أنفاسها. ويمكن أيضا أن يسأل عن عمر الطفلة، إذا كانت في الأشهر الأولى شهر الأول أو الشهرين فيمكن أن حركتها تكون يسيرة وموتها يكون سريعا، وأما إذا كانت في 6 أشهر ما فوق فالغالب أنها تكون لها حركة قوية، إذا انكتمت فإنها تتحرك حركة قوية ينتبه لها من حولها حتى ولو كانت الأم ثقيلة. بكل حال إذا غلب عليها فإن عليها الدية والكفارة إذا غلب على ظنها.
سائلة تقول: ما حكم تشكير الحاجبين؟
ورد في الحاجبين أنه يعنت فيهما وأنه تغيير لخلق الله، ورد أيضا أنه عن الوشم وصبغ الوجه بهذا الوشم ونحوه، ورد أنه عن التفلج وعن الوشر وما أشبه ذلك، ورد أنه عن التغيير لخلق الله. نرى أن التشكير داخل في هذا، فهو تغيير لخلق الله وشبيه بالوشم، فنرى أنه لا يجوز.
ما هي حقيقة جماعة التبليغ أو جماعة الدعوة؟ وهل ما يدعى من الخروج 3 أشهر و40 يوما في العمر هل هذا صحيح؟ وهل الالتحاق بهم مشروع؟
بالنسبة إلى الذين أنشأوا ذلك في الهند وفي الباكستان، أولئك قصدهم حسن ولكن معهم جهل، حيث أنه يغلب عليهم التصوف، وعندهم عقيدة الأشاعرة، وعندهم في بلادهم الكثير من التوسلات والمزارات ونحوها، فننصح بعدم الخروج مع أولئك. وبالنسبة للذين من أهل المملكة من السعوديين أو من الموحدين، نرى أن هؤلاء دعاة يدعون إلى الخير ومن صاحبهم تأثر بصحبتهم بإذن الله، يحب الصلاة ويحب القراءة ويحب الدعاء ويحب قيام الليل ويزهد في المنكرات ويبتعد عنها، فلا مانع من الخروج معهم ولكن بدون تحديد. أما أنهم يحددون ويلزمون أن الإنسان يخرج 4 أشهر أو 30 يوما فلا أصل لذلك معهم.
إذا اختلف الزوجان في مسألة ما ولكن كل منهما مقلد لعالم من علماء السنة، فهل تخضع المرأة لزوجها أم ماذا ينبغي أن يكون عليه؟
ينبغي الصلح فيما بينهما. إذا اختلفوا في المتاع مثلا، إذا تفرقوا، فكل منهم يأخذ ما يناسبه وما هو مشترى له، والشيء الذي اشتراه الزوج للبيت فإنه له. كذلك أيضا إذا اختلفوا في الواجب بينهم، ادعى أنه يجب عليها الخدمة وأنكرت ذلك، فالصلح أيضا خير. وهكذا أيضا إذا اختلفوا في الحضانة، من يأتي يقوم بالحضانة من الحضانة الأولاد، فالأصل أنهم يترافعون إلى من يصلح بينهم.
في بعض مدارس البنات تقوم بعض الطالبات بمسيرات داخل المدرسة ويأخذن بعض الكلمات من أشرطة من الأغاني ويرددنها، وذلك يتكرر في كل عام عند تخريج الطالبات. وبعض المدارس تستخدم بعض الألبسة التي كانت تعتادها النصارى عند تخريج طلابهم وطالباتهم، فهل هذا العمل من أصله مشروع؟
لا أظنه مشروعا. أولا تلك الأشرطة التي فيها نشيد أو فيها غنى مفسدتها أكثر من مصلحتها، ومن أراد الخير وجد قصائد ليس فيها تغنج وليس فيها تلحين وليس فيها تطريب ذكور وإناث، أو وجدوا أشرطة فيها نصائح يتأثرون بها ويستغنون بها عن هذه القصائد التي فيها تلحين أو نحوه. كذلك أيضا بالنسبة إلى تلك الألبسة التي تلبسها الطالبات أو المعلمات نحوها، لا شك أنها منكرة، يعني تقليدية، يعني ألبسة ضيقة أو مشقوقة مع أحد أطرافها أو ما أشبه ذلك. فننصح أولياء الأمور أن يبعدوا مولياتهم عن هذه الألبسة.